إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
أي كفى بربك هاديا إلى ما يبلغك ما أي لك على كل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: لما كفى النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه في قوله وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، انزل الله سبحانه وتعالى قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، تسلية له صلى الله عليه وسلم، اي كما جعلنا الكفار اعداء لك يكذبونك ويتخذون القران الذي انزل اليك مهجورا، كذلك الجعل جعلنا لكل نبي عدوا، اي جعلنا لك اعداء كما جعلنا لكل نبي عدوا. وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، تقدم الكلام على نظيره في قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. قوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا، كما قال تعالى: من يهد الله فهو المهتد، وكما قال تعالى: قل ان هدى الله هو الهدى. ونصيرا اي وكفى بربك نصيرا، كما قال تعالى: ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني هذا من مقترحات الكفار وتعنتهم، أنهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة في وقت واحد. وقد بين الله سبحانه وتعالى بطلان هذه الممارات الحمقاء بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك، أي نقويه بتنظيم القرآن على القيام بأعباء الرسالة والنهوض لنشر الحق بين قادة الجهالة، فإن ما يتواتر إنزاله لذلك أبعث للهمة، يعني ما يأتي شيئا بعد شيء يكون أبعث للهمة وأثبت للعزيمة وأنهض للدعوة من نزوله مرة واحدة. كذلك أي نزلناه مفرقا منجما، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه تفصيلا، اي فصلناه تفصيلا بديعا لا يلحق شأوه ولا يدرك امله. قال الكاتاني الترتيب هو ان يتخلل بين كل نجم واخر مده يمكن ترسخه فيها في قلبه، هذا معنى الترتيب، يعني ان يتخلل بين شيء من القران ثم تمر فتره زمنيه ثم يجد شيء اخر بعده على هيئه نجوم، يعني هو اجزاء وليس جمله واحده. فالترتيب هو ان يتخلل بين كل نجم واخر مده يمكن فيها ترسخه في خلقه، وان يصير ملكه لا خالع. ولا ياتونك بمثل، اي لا ياتونك بصفه عجيبه من باطلهم في قصد أو مقترح، أنه إما أن يقدحوا في القرآن أو في المريض، وإما أن يقترحوا تعنتا على الله سبحانه وتعالى كهذا المقترح العجيب. لو نزل القرآن جملة واحدة، لو نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، بالحق الذي يقمع تلك الصفة، كما قال تعالى: بل نخلف بالحق على الباطل فيهدمه. وأحسن تفسيرا، أي أحسن بيانا وهداية، عناية بك وبما أرسلت من أجله، وإذلالا لأعداء الحق وخصوم الرسالة. ثم ذكر العلامة القاسمي طبعا في تفسير هذه الآية أيضا: كذلك نثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا، كما في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه، جزأناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مسلم، نحو لها وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مسلم. وقوله هنا: كذلك لنثبت به فؤادك، أي أنزلناه مفرقا لنثبت فؤادك بإنزاله مفرقا. قال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه، لأن حفظه شيئا فشيئا أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة. ومما يؤكد هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثم ذكر العلماء القطري رحمه الله تعالى هنا تنبيها بديعا، فيقول: يذكر المفسرون هنا أن الآية رد على الكفرة في طلبهم نزول القرآن جملة كنزول بقية الكتب جملة، يعني المفسرون هنا عادتهم وأغلبهم يقول في تفسير هذه الآية: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت سائر الكتب. فهذه هي عبارة المفسرون يزيدونها في التفسير، انتبهوا لهذا، فهذه عبارة المفسرين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت سائر الكتب كالتوراة والإنجيل جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. فيقول القاسمي: يذكر المفسرون هنا أن الآية رد على الكفرة في طلبهم نزول القرآن جملة كنزول بقية الكتب جملة، ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة صحيح. فشيء يتنقله معظم المفسرون ويتنقله جيل عن جيل، كثير أنك إذا تتبعت أصل الكلمة لا تجد دليلا واحدا صحيحا يدل على أن الكتب الثلاثة نزلت جملة واحدة. بايتنا في الأمر أنهم سلموا من الآية، من هذه الآية، هذا هو الموضع الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ منه هذا المعنى، مفهوم هذه الآية. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بس، ما في زيادة، وإنما هذا الفهم يزيده المفسرون. والدليل الوحيد ليس هناك حديث ولا آية تدل على أن الكتب الأخرى نزلت جملة واحدة. الدليل الوحيد الذي يمكن أن يستند إليه هو هذه الآية أو بتعبير أدق ما يفهم من هذه الآية. واضح؟ يقول: ويرون أن القول بنزول بقية الكتب دفعة صحيح، فيأخذون لأجله، يعني يفهمون، فيأخذون لأجله في سر مفارقة التنزيل له. والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا أصل له. القول أن الكتب الأخرى نزلت دفعة واحدة قول لا أصل له، يعني لا دليل عليه، وليس عليه أثارة من علم ولا يصححه عقلا. فإن تفريق الوحي وتمديد متفق بديهي الثبوت، البديهي أن الوحي يفرق وينزل حسب الوقائع على كل نبي بمقدار وقت النبي، إذ ما دام بين ظهران قومه فالوحي يتوارد تنزله ضرورة، ما دام ماكل في قومه هناك أحوال وأمور تتجدد وصراع مع الباطل وأسئلة يسألها ويستفتى فيها وغير ذلك من الوقائع، ما دام النبي حجر في قومه فمن البديهي أنه طوال مدة بعثته تحتاج أمته إلى تبيان، والوحي يتنزل عليه جملة بعد جملة. يقول: فإن تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت لمقدار مكث النبي إذ ما دام بين ظهراني قوله الوحي يتوارد تنزله ضرورة. ومن راجع التوراة والإنجيل الموجودين يتجلى له ذلك واضحا لا مرية فيه. فإن هذا كان الوحي كان ينزل متفرقا. وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض لنزول غيره ثلاثة. هذا أقصى ما يؤخذ من الآية. إن ليس احتكاك تصريح إن غيرهم من الكتب نزلوا مفرقة، لا، تعريض بأن غيرهم من الكتب نزل يعني هكذا. يقول وما كل كلام معرض به، وإنما الآية حكاية لاقتراح خاص وتعنت متفنن فيه والله تعالى أعلم. هذا مجرد تفنن الاقتراحات التي ما فزع الكفار يعني يقترحونها ويتدخلون بينها من رقص الى اخر كما ذكرنا ذلك من قبل تفصيلا. فاقصى ما في الايه انه تعنت من الكفار واقتراح اقتراحه. وحتى دلاله الايه على ان غيره من الكتب نزل مفرقا لا هي صريحه ولا حتى تؤخذ من ايه من مفهوم الايه، وانما غاية ما فيها أن يفهم أن هذا تعريض بنزول غيره كلام. ويعني ما كل كلام يحمل على أنه تعريض غيره، وإنما يحمل على الأصل أنها اقتراح كاقتراحتين الأخرى التي قصها الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هنا وقفة مع قضية مما يهتم بها العلماء المصنفون في علوم القرآن، وهي قضية تنجيم القرآن. يحصل أن توقف عند كتاب من الكتب سنة ولها باختصار، وهو كتاب أستاذنا الدكتور محمد الصباح لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير. يقول حفظه الله تعالى في تنجيم القرآن معنى التنجيم، التنجيم في اللغة التفريق. التفريق يقال نجم المال تنجيما إذا أداه نجوما يعني أقصار نجوما. وتنجيم القرآن أي نزوله مفرقا على دفعات. أما مدة التنجيم فقد نزل القرآن منجما في مدة 23 سنة، وقدرها بعضهم باثنتين وعشرين سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما، معتبرا بدايته في 17 من رمضان ونهايته في 6 من ذي الحجة للسنة العاشرة للهجرة. ويعترض على هذا بأن هذا التحقيق لا يزال في حاجة إلى تحقيقات إلى آخر الكلام. أما كمية النازل في كل نجم فإن كمية الآيات التي كانت تنزل في كل نجم كانت تتفاوت في النزول. فأحيانا كانت تنزل آية من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا كان ينزل بعض آية، الوحي ينزل بجزء من الآية كما في قوله تعالى غير ويفترض. هذه نزلت وحدها لأن أصل الآية لا يستوي القائلون من المؤمنين، ولم يكن نزلت إيه غير أولي الضرر، فنزلت بعد ذلك غير أولي الضرر وحدها جزء من الآية. في قوله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كذلك في قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بعدما نزل قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأحيانا كانت تنزل عليهم آيتان والخمس والعشر، فقد نزل في حادثة الإثم عشر آيات جملة واحدة من أول سورة النور. وقد ذكر السيوطي في الإتقان أن من السور التي نزلت جملة واحدة الفاتحة والكوثر وثبت ولم يكن والنص والمعوذتان والمرسلات. ثم يتكلم عن موقف المشركين من التنجيم فيقول كان تنجيم القرآن مثار الاعتراض من المشركين، وقد ذكر ذلك القرآن الكريم وأجاب عنه. فقد صار تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن المفيد أن ننقل تعليق أبي تامة على الآية. ومن المفيد ان ننقل تعليق ابي كامه على الايه كما اورده الشيوخ في الاتقان. قال ابو كامه رحمه الله تعالى: فان فيه ما السر في نزوله منجما وهلا انزل كسائر الكتب جمله، كل هذا سؤال قد كرمه الله جوابه. كما في محدود عن الحابه المسلمين يتكلمون على الامر كانه قضيه مسلمه، لكن اذا استدعت دليلا او اصلا لهذا القول لا تجد سوى هذه الكلمه، يحسبونها تعريضا بنزول غيره جمله. كل هذا سؤال قد كرمه الله سبحانه وتعالى جوابه، فقال تعالى: فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل. فأجاب الله تعالى بقوله: كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، أي لنقوي به قلبك. فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى من قلب وأشد عناية للمرسل إليه، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العظيم، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل عليه السلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر كثيرا من نزول جبريل، حتى إنه سأله أن يذكر من جيرته، فقال كما في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أما حكم التنجيم وإقراره فهي أولا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في تجدد الوحي قوة لقلبه صلى الله عليه وسلم واستشعارا لعناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن مضمون الآيات المشجعة للرسول صلى الله عليه وسلم المعزية له، كقوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقوله تعالى: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله: فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. إذن هذه الحكمة الأولى: كذلك لنثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية: تسهيل حفظه على الرسول والمسلمين وتسهيل فهمه، فإنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك كان العرب المسلمون، وقد سماهم الله أميين كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد بأنه سيعان على الحفظ بحيث لا ينسى كما في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، فإن المسلمين بحاجة إلى زمن يساعدهم على الحفظ، ومن أجل ذلك كان نزوله منجما. الحكمة الثالثة: موالاة تقريع الكفار بالحجة بعد الحجة، وتجديد تذكيرهم بانحرافهم وسوء عقيدتهم. لو نزل القرآن دفعة واحدة لواجه الكفار يعني تلك التقريعات وتألموا لها أول مرة ثم ألفوها ونسيها الناس، لكن حينما يتوارث نزول القرآن مرة بعد مرة كل مرة بآيات جديدة تتناول بحث عقائد المشركين ودفع شبهاتهم وتسفيه آلهتهم وتسفيهم وغير ذلك من معاني التوحيد، فكان يكون أقوى في التأثير على تقريع المشركين وإقامة الحجة عليهم. من ذلك أيضا استغلال الحوادث والوقائع للرد على المشركين وصرح المنافقين، وهذه حكمة عظيمة من حكم التنجيم، فقد كانت الآيات القرآنية النازلة في حادثة معينة ترد على المشركين وتفحمهم وتفضح المنافقين وتكشف خفاياهم مما يجعلهم يتخوفون أبدا أن يكشفوا، كما قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، حتى سميت سورة التوبة الفاضحة وسورة البحوث وبراءة وغير ذلك من هذه الأسماء التي أخذت يعني تفرح وتكشف أسرار المنافقين، فلذلك لأن كانت تكشف هذه المغامرات سميت سورة فاضحة، وكان هم أنفسهم يخافون من نزول الوحي. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. كذلك أيضا من حكم التنجيم تعميق التأثير في النفس والتذكر، فإن ربط الآية بالحادثة والواقع أدعى إلى أن يتذكر الناس جميعا هذه الآية، وأعمق تأثيرا في النفس البشرية، لأن الآية عندئذ تعامل غالبا من حياة الناس عاشوه، والأمثلة ومن الأمثلة على ومثل ذلك من البعيد أن ينسى. كل حديث عاشوا فينا وعانوا معاناة كبيرة، ثم نزلت الآيات وهم يتنقبون من غير الوحي، ثم ينزل الوحي معالجا هذه الحادثة. لا شك أن ذلك أدعى أنهم لا ينسوا ذلك أبدا، كما في ربط آيات صدر سورة النور بحادثة الإثم. لا شك أن هذه تجعل المؤمنين يحفظون هذه الآيات جيدا، لأنهم عاينوا وعاشوا الأحداث التي طال فيها ترقبه بنزول الوحي يكشف لهم هذه الفرمة. من هذه الفوائد رعاية المجتمع الإسلامي والأخذ بيده في الحياة الجديدة على ضوء هداية السماء، لأن كثيرا من الآيات التشريعية كانت تنزل في الغالب جوابا لسؤال، كما في قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أو حلا للإسلام ليس في الكتاب الكريم رأي فيه، كما في قصة مركز الغنوي الذي عرضت عليه امرأة مشركة الزواج فقبل ووافق ذاك على ابن ووقف ذاك على ابن رسول صلى الله عليه وسلم له. فلما عرض قضيته على النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يقول صاحب الجلال في تفسير في كلامه على هذا المعنى: لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة وينشئ مجتمعا ويقيم نظاما، والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثير وانفعال بالكلمة وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع، والنفس البشرية لا تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل كامل المنهجية دي، إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهاج، وتتدرج في مراقيه رويدا رويدا، وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئا، فلا تجكل كما تجكل لو قدم لها ضخما ثقيلا عثيرا، وهي تدمو في كل يوم بالوجبة المغذية، فتصبح بالتالي أكثر انتفاعا أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية، وأشد قابلية لها والتزاما بها. وقد جاء القرآن بمنهاج كامل كامل للحياة كلها، وجاء في الوقت ذاته بمنهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقها، فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعات المسلمة، وهي في طريق نشأتها ونموها ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم في ظل المنهج التربوي الإلهي الدقيق، جاء ليكون منهج تربية ومنهاج حياة، لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد اللذة أو لمجرد المعرفة، جاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمة وتكليفا تكليفا، جاء لتكون آياته هي الأوامر اليومية التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها ثورة تلقيها، كما يتلقى الجندي في كفنته أو في الميدان الأمر اليومي مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ومع الانطباع والتكيف وفق ما يتبقى. من اجل هذا كله نزل القران مفصلا. يقول الدكتور فقاء حفظه الله تعالى: والتدرج في التشريع وسيله رعايه المجتمع الاسلامي والاخذ بيده كما راينا. ومن امثله ذلك تحريم الخمر، ولقد حرمت الخمر بعد ان امتلأت نفوس المسلمين مخافه من الله ورغبه في ثوابه وحبا في التزام هديه. وكان تحريم الخمر على مراحل كما هو معروف. نزل اولا قوله تعالى: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فلم تصرح الايه بطرد الكف عنهما، ولكنها اكتفت بذكر ان اثمهما اكبر من نفعهما، وفي ذلك تهيئه النفس لقبول ما سينزل من الايات لحقهما. ثم نزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي هذه الآية نجد المنع مؤقتا بحالة السكر، ومعلوم أن المسلم مكلف بالصلاة في أوقات متقاربة، لا يذهب خلالها أثر السكر، فكان ذلك سببا في تركها سحابة النهار، وكانوا إذا صلوا العشاء سكر من أراد منهم السكر، وفي ذلك تدريب على تركها مدة طويلة من يقظة الإنسان. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منكرون. فانتهى المسلمون وتركوا الخمر وأهرقوا ما في دورهم منها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا نبع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا نبع الزنا أبدا. فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تلفت النظر إلى هذه الفائدة من فائدة التنبيه القرآن، وهي التبرج في التشريع وتهيئة النفوس لتقبل الحق. من حكم تنزيل القرآن الكريم إثبات إعجاز القرآن العظيم، فإن في التنزيل دليلا قاطعا على إعجاز القرآن الكريم، وذلك من وجهين: الأول في كونه محافظا على المستوى الرفيع في البيان والدرجة العالية في البلاغة، وذلك لأننا لا نعرف في مجال الأدب والبيان فصيحا استطاع أن يبقى محافظا على مستوى تام في الجزيرة الأدبي مدة طويلة، بل إننا لنجد أن النادرين من أئمة البيان سقطا، وكلما زاد أحدهم تفوقا عظمت سقطه. فالمتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس والذي ترك دويا في دنيا الفكر والأدب كبيرا جدا نجد له عددا من الهفوات التي أخذت عليه، وكذلك شأن أبي تمام وأبي نواسم، وهما كما يقول الجزاني سيد المطبوعين وإمام أهل الصنعة، وكذلك شأن امرئ القيس وهو كبير شعراء الجاهلية، كما أكثر الأبيات التي عيلت عليه وأطال النقاد في ذكرها. قال الباقلاني: ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرف فيها، فيأتي بالغاية في البراءة في معنى، يعني إذا أردت أن يتكلم في غرض معين أو معنى معين فليل قمة في البيان وفي البراءة في تناول هذا المعنى، فإذا جاء إلى غيره قصر عنه ووقف دونه وبان الاختلاف على شعره. ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم، لأن هناك خلاف في تقدمهم في صنعة الشعر ولا شك في تدريبهم في مذهب النظم، فإذا كان الاختلاف يتأتى في شعرهم لاختلاف ما يتطابقون فيه استغنينا عن ذكر من هو دونهم، لأن يعني كان هؤلاء الفصاحل الذين ذكرت أسمائهم آنفا كان يظهر عليهم الضعف من وقت آخر مع أنهم أعلى الناس مستوى في الأدب والبيان وكذا، فما ذلك بمن دونهم. وكذلك يستغنى به عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل، يعني كان هذا في الشعر فما ذلك في الخطب والرسائل، بشكل أن احتمال التفاوت في المستوى يعني يكون أقوى. ثم يقول الباقلاني: وقد تأملنا نظم القرآن الكريم فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والربط لا تفاوت فيه ولا انخفاض عن المنزلة العليا ولا إكتاف فيه إلى الرتبة الدنيا، يعني لم يحدث أبدا في القرآن ولا يوجد على الإطلاق في القرآن الكريم مع طول القرآن الكريم وتفاوت سوره في الحج وتنوع أغراضه بصورة يعني موضوعية، أغراض القرآن كثيرة جدا جدا جدا، موضوعات التي تتناولها القرآن الكريم وبصور متنوعة وأساليب مختلفة، ومع ذلك لم يحدث أي تفاوت على الإطلاق في المستوى وأي نزول عن القمة السابقة في البلاغة والبيان والفصاحة. والقرآن أدب، كلما أمعنت نظرا فيه أطلعت على نواح جديدة من الجمال، وكلما تقدم الزمان بدا من روعة أسلوبه وسحر بيانه ما لم يكن باديا. هذا في القرآن على طول المدة التي نجم فيها. وكذلك فإن مما يتصل بهذا المعنى بسبب هو أن التنجيم يبرز معنى الإعجاز في كون القرآن يعالج الموضوع الواحد أكثر من مرة ويتكرر عرضه في ظروف متعددة متباعدة، ويبقى الأسلوب في كل مرة رائعا معجبا. فهذه من أدلة أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الباقلاني كذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينا ويختلف اختلافا كبيرا. من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة. تعلمنا بذلك أن لا يقدرون عليه البلاغة لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكبير عند التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الأسباب. الوجه الثاني من دلالة التنجيم على إعجاز القرآن الكريم في كون الآيات نزلت في أوقات متباعدة واستجابة لأسباب معينة، وعلى الرغم من ذلك فقد بدت السورة ذات موضوعات متماسكة كل موضوع يمسك برقبة الذي بعده ويكون السورة التزام وإخلاص وكأنها أنجلت مرة واحدة، وقد يكون أول السورة قد نزل بعد آخرها. وقد حلل هذه الناحية الدكتور محمد عبد الله جراج على أحسن وجه. طبعا الدكتور جراج رحمه الله تعالى للأسف الشديد يعني من العمالقة والقدم العالية جدا في علوم السريعة التي حرمت ما يسمى بالصحوة من ثمرات كتبه وروائه، فهذه العائلة المباركة والدكتور جراج له كتب غاية الروعة في كتاب النبأ العظيم والكتب التي تناولت أيضا يعني علوم القرآن. فالأسف الشديد هذا مما حرمنا منه وانقطع الصلة بيننا وبينه مع أنه قمة سامقة ومن الناس المبدعين فيما يكتبون، فبيجتهد الإخوة في الحصول على أي من كتبه وأليس هذه مداركة فيها ففيها علم غزير وافتخار ويعني إبداع. يقول الدكتور جراج رحمه الله تعالى اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد وما أكثرها في القرآن فهي جمهرته، وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة، ثم ارجع القصر كرتين كيف بدأت وكيف اختتمت وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت وكيف تلاقت أركانها وتعانقت وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطأت أولاها لأخراها، وأنا لك زعيم لأنك لن تجد الفتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم كفاح. ولسوف تحسب أن السبع السور من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها رفعة حتى يحدثك التاريخ أنها قد نزلت نجوما. وهذا كلام من خبير في العلوم الشرعية والعلوم يعني البلاغية رحمه الله ربك وتعالى. طبعا من الناس الذين خدموا قضية الوحدة الموضوعية في السورة وتوجد دراسات يعني قليلة للأسف الشديد في هذا الجانب، لأن هناك علم أي يسمى أي تناسب سور القرآن وهو علم يعني إيه يعني يتناول أوجه المناسبة بين آخر السورة السابقة وأول السورة التي تليها أو أول السورة مع خاتمة نفس السورة الربط بينها. واضح هي محاولة كانت في كتاب للسيوطي والكرماني وكتاب الغماري في بيان تناسب سور القرآن الكريم، لكن من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بطريقة أكمل طبعا في غلال القرآن كنت ما أعتبر في غلال القرآن كتاب تفسير، يعني كتاب في غلال القرآن من حيث التزامه بقواعد علم التفسير فهو ليس كتاب تفسير في الحديث. وكيف يكون كتاب تفسير وهو في المقدمة رحمه الله يقول قررت أن أتعامل مع القرآن بنفسي بروحي وبنفسي وبكفري وبعقلي بعيدا عن بحوث اللغوية وبعيدا عن بحوث الحديثية وبحوث الفقهية وبعيدا عن كذا وكذا وكذا مما يساوي يعني بعيدا عن أصول علم التفسير. فكتاب الظلال لا يعتبر كتاب تفسير، هو أقرب لكتاب تفسير كما بين المؤلف في مقدمته رحمه الله تعالى. والتفسير البشري قد يعني يفيد وقد يخطئ، وطبعا الاستاذ الخطب رحمه الله تعالى رغم انه شخصيا يعني شك الى شك ومواقفه في يعني الدفاع عن الاسلام والصوفيه وغير ذلك من المواقف العمليه مواقف نادره في هذا البلاد، لكن انا مع ذلك نحدث طبعا من اخطاء سبيله وسامعه موجوده ومرصوده في كتابي الاخلاق. وقد سبق طبعا ان تكلمنا عن هذا التفصيل من قبل في محاضرات عنوان المنهج عند سيد قطب، ولكن ربما تكون قد نسيتم. ها اي نعم، في كلام على قضايا قطب الايمان. فيعني اقول هذا لان يعني بعض الناس تضخم جدا موضوع ان تناول جزئيه في الجانب العملي من المواقف الممتازه لسيد قطب رحمه الله تعالى في الدفاع عن الاسلام والتصريح الكبير والثبات على المبدا وغير ذلك، كيف يعني نمدحه ونثني عليه بذلك مع اننا نقول كذا وكذا وكذا. طبعا سيد قطب تنفس كثير من الحركات الشديده جدا في اتجاهه البلاد. يعني اعتقد انه من الظلم ان يحاسب سيد قطب على انه عالم. سيد قطب ليس من العلماء، متى تعلم رحمه الله؟ من علمته؟ فتعالي لا، احنا مش نحاسبه، من الظلم ان نحاسبه كعالم، انما هو رجل يعني اتاه الله سبحانه وتعالى موهبه رائعه في الناحيه الفلاهيه والادبيه، لان سيد قطب كان نجما من نجوم المجتمع. سيد قطب كان في مستوى كده العقاد ومدرسه العقاد، وكان متعصب وثانوي جدا. واضح؟ يعني اديبا مشهورا، وكان لديه متحرر، يعني اديب متحرر جدا. ثم لما فتح الله عليه والقى في قلبه يعني حب الدعوه والتوحيد في سبيل الاسلام، وانخرط في صفوف الدعوه في الاسلام، سخر هذه الموهبه الادبيه البارعه والربح، وهذه القلم الذي كان مثل ريشه التي ترسم المناظر العميقه والرقيقه وكذا، فسخر هذه الموهبة في محاولة فهم القرآن كما هو قال في ظلال القرآن، أن يجلس في ظل القرآن ويفكر ويستخرج المعنى. فشك ظلال القرآن فيه فوائد كثيرة تربط الإنسان بالواقع، الربط بالواقع، وفيه نبضات وفيه حرارة وعاطفة قوية وحماسة وغير ذلك. وفيه مفاهيم أيضا في خلال هذا الحماس مع عدم العلم الشرعي المؤقت والمقعد، طبعا يتوقع أن تحصل هذه الأخطاء. ولذلك نقبل كلام سيد قطب رحمه الله تعالى ككلام يعني كعاطفة كحماس كربح بالواقع، لكن كتنظير ينظر كلامه ويعتبر مذهب يقعد ويخطط ويلتف الناس حوله ويستمعون به بفرقة أو مجموعة أو كذا، هذا خروج عن جادة. واضح؟ فلا بد من الإنفاق في هذا الأمر. يعني كان محاولة التعصب في ذهن يقبل كل ما في الكلام أو في جوه أخرى يرفض كل ما فيها هذا غير صحيح، وإنما الإنسان يتوقع. فسيد قطب لا ينبغي أن يحاكم تعالى، وسيد قطب وقع في أخطاء سميعة جدا بالذات في قضايا العقيدة الأخطاء الخطيرة. هذا في الحقيقة يعني نقول إن ما من عالم إلا وقع في خطأ، يعني كان مثلا وافق الإشعارية في أشياء من انحرافاتهم. فيما القرطبي نفس الشيء وعمت الكتب فيها هذه الاشياء، يكفينا ان العالم نفسه او المؤلف ما دام لم ينكذب نفسه لنصره المذهب الضال والامر اتى يعني ايه عرضا، فينبغي ان نفوتها خطا اذا كنا على وعي ونفهم ان الخطا خطا عندما فهم العقيده السلفيه نستطيع ان نميز الفضل من الصواب. واضح؟ بخلاف ما بخلاف بعض المصنفين الذين وقفوا حياتهم لنصره البدعه الغزالي مثلا في دفاع المذهب الاشعري ودفاع الصوفيه، نكون حذرين جدا حينما نتلقى من الغزالي، بل افضل ما نتلقى منه افضل. وهذا فصلناه من قبل في محاضرات تذكرون اسمها ولا واحد حذر رحله الامام العائد، تكلمنا بالتفصيل عن رحله الامام العائد ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. طيب كذلك الرازي وقف حياته كلها للدفاع عن المذهب الاشعري والمناضله عنه، وهكذا عنك من انتهكوا للدفاع عن البدع والضلال. اما من صنف كتابا له غرض هكذا ثم في السكه في الطريق وهو ماشي وقع في كم حفره، فبنفوت هذه الاشياء لان نحن ما نقرا للاستاذ قطب من اجل ان نفهم ما هو المذهب الاشعري كمكتبه، ليس مرجعا لهذا الكتاب. الضلال اتى بصوره عارضه وليست مقصوده، ثم هو لم يكف نفسه للدفاع لأنه كان في شغل كامل عن هذه الصلاة. نتيجة طبعا الظروف الخاصة التي مرت به، المخالفات والسجن وكذا وكذا، بل إن الظروف النفسية التي تعرض لها رحمه الله تعالى لشك تنعكس على كتابته، فربما جاءت بعض الأشياء في غاية الحدة. فهناك عاطفة وحماس مع عدم علم وتأصيل فرع. فتحصل كثير من التجاوزات ورق وامثلتها كثيره. وقد انتدب بعض الناس بعض الشيوخ في هذا العصر خاصه من علماء المدينه انتدبوا انفسهم للتصدي لسيد قطب وانتزاع واستخراج هذه الاخطاء الفادحه الا انهم سمعوا تشنيعا ويعني بالغوا جدا في محاكمته كعالم. ونحن لا نقول هو عالم نقول هو مفكر فيصيب ويخطئ كثير الخطر ولم ينتجب نفسه للبدعه وانما يعني لا شك ان ولاءه للدين وتضحيته بحياته اللحظه الاخيره وغير ذلك من المواقف الجيده هذه تفيد اعجاب اي مسلم محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك دفاعا عن اخطائه وانما يعني هو من باب الانصاف في زمن يعني يعز فيه هذا الانصاف. على الاحوال الذي قادنا الى هذا الاستطراد ونرجو ان تكون لنا عوده بعد ذلك ان شاء الله تعالى. الذي قادنا الى ذلك هو ذكر كتاب ايه؟ غلال القران وعلاقته بالموضوعين هنا. كتاب القران غلال القران من الكتب التي من احسن الكتب التي تناولت الجانب الموضوعي تفسير الموضوعي للقران الكريم. انه بينظر للسوره كما يقول الجماعة الإنجليز بعين العصفور. عين العصفور عين العصفور يعني ايه؟ عين العصفور لما بيصير فوق القارئ مثلا فيشوف صورة ايه؟ كاملة. ينظر الصورة ككل واضح. إذا نزل على الأرض لا يرى إلا ما أمامه الحواجز وهذه الأشياء، لكن من فوق كالطائر مثلا أو القائد الطائرة يرى الصورة كاملة. فهذا هذه من ميزات النادرة في تفسير الظلام، لا تكاد توجد مجتمعة بهذه الكثافة في غير كتاب في غلال القرآن. هو كتاب حتى الآن أكمل كتاب لموضوع النظرة الموضوعية والذي جعل يطلع في هذا مؤهلاته الأدبية، لأن يعني مؤهلات الكتب الأدبية مؤهلات عظيمة جدا، وإن كان رجلا أديبا، فسخر موهبته لخدمة القرآن الكريم. أما ما وقع فيه الأخطاء فينبغي أن نحاسبه كعالم، وفي الحقيقة هذا لا ينطبق فقط على سيد قطب رحمه الله تعالى، وإنما على الكثيرين كثيرين من الدعاة في هذا العصر ممن عندهم الحمية للدين البذل التضحية بعض العلم، ولكن مع ذلك لم يتلقوا العلم الشرعي بطريقة مؤصلة ومنظرة ومقعدة. فمن المهم والعدوان أن نأتي نتكلم في القرآن ونعمل مذهب جديد في تعريف المسلم والكافر منه، أو نحكم على المجتمع بأنه مجتمع جاهلي، أو أن يعني بحيث ان حصل ملاوحة على مثله لما بعض الناس تعاملوا مع سيد قطب كعالم ومنظر ومقاعد ومؤصل ومنشئ لفكر جديد او مذهب حصل انحراف كبير جدا وتفاوت الناس في فهم كلامه، فحصل بعض الانحراف الذي اخذت من كلامه مذهب جديد، عملت مذهب في وصنعت اشياء في موضوع الكفر والايمان. كفر والايمان بنقول فيه بالضبط كما قال الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله تعالى لا جديد في احكام الصلاه، لا جديد في احكام الصلاه، كذلك نقول لا جديد في احكام الكفر والايمان. مش منتظرين احنا حتى الان في القرن الرابع عشر او الثالث عشر ياتي ويقول لنا ايه حدود الكفر وايه حدود الايمان، ايه تعريف المسلم؟ لسه هنبحث الان ما هو تعريف المسلم؟ والامه كانت غافله طوال هذه القرون عن تحديد ما هو المسلم وما هو الكافر وماذا يخرج منه وماذا لا يخرج ومما يغرب الانسان وما لا يغرب. هذه قضايا نحن يعني متفقين بكتب السلف ومنهج السلف عن النظر في اي كلام يخالفها. فهذه طبق بالقواعد الشرعيه التي ضبطها العلماء منذ قرون عديده ومديده. فراينا كيف بعض الناس فعلا خاضوا موضوع الكفر بالمال، اخذوا كتب الكفر واستنبطوا منها اشياء في غايه الخطوره. بالذات موضوع الحكم على المجتمع بانه جاهلي والسفر جاهلي في هذا تكفير الناس ان المساجد توفر اقاط معابد جاهليه ينبغي ان تهجر وتعتزل ابتداء بموسى عليه السلام. اوحينا الى موسى وفيه ان تروى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله وغير ذلك من الاشياء. ليس هذا في الحقيقه، ولكن هذا التعامل المجاهد والمغاري حصل مع غير شيء قدر رحمه الله تعالى، حصل مع الموجود ايضا، لان الموجود له بعض الكتب ايضا تغذي من حيث شاء او من حيث ما نشا اتجاهات التكفيريه. اقوى اكثر من هذا بعض كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من بعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع انه عالم بلا شك عالم ومجدد بلا نزاع بلا نزاع، هو مجدد الصنف الثاني عشر الهجري رحمه الله تعالى، فالشيخ الاسلام محمد بن الوهاب عالم ومتطلع والامام ومجدد بلا نقاش وشيخ الاسلام، لكن لان بعض كتبه كانت عباره عن قواعد مجمله مركبه في غايه التركيب مجمله، فبعض الناس تمسكوا بالمجمل منها وطبقوا واتجهوا في اتجاه وصف الناس بالكفر والجاهليه وغير ذلك. واضح؟ في حين انك اذا قرات تفصيل وشرح هذه الكتب بفتح المزيد وككتب ابنائه واحفاده وهذه الذريه المباركه تجد انها توضح تماما واجمل وتدخل تماما دعاوى من استعملوا العبارات المجمله في بعض الوسائل المختصره لشيخ الاسلام في تغذيه اتجاه التشكيل. ينبغي الحذر من هذه الثلاث الشخصيات مع التفاوت الكبير. محمد عبد الوهاب في كتبه المختصره جدا والموجود في بعض الكتب للمصطلحات الاربعه، وشيخ قد رحمه الله تعالى ايضا في الظلال وغيره. ينبغي الحذر والتنبه فيما يتعلق بهذه يعني القضيه. طبعا مع التفاوت لاننا لا يمكن ابديت ابدا الشيخ محمد عبد الوهاب من بعد ابدا، هذا لا يتاكد، وانما عندنا علماء اهل السنه الذين نتقي من منابعهم فهم هذه القضايا. عندنا علماء والفقهاء، انا لما اريد ان ابحث عن تحقيق حديث ما اذهب مثلا للاستاذ محمد قط من اذهب للالباني او اذهب لمجدد هذا القرض الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شيخ الاسلام. اما اتكلم في المدارس الفكريه المعاصره العلمانيه والفرويديه والوجوديه مش هذهب للالباني ولا للامام ابن باز، اذهب للشيخ محمد قط لان هذا تخصصه، وهكذا يعني نحترم التخصص في مثل هذه الاشياء. كان هذا استطراد يعني قادنا اليه ما ذكرته من ان كتاب سيدنا اختبار القران من افضل المراجع فيما يتعلق بالوحده الموضوعيه في تناول سور القران، سواء ربط الصور بعضها ببعض او ربط الايات كلها بعضها ببعض. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. تبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الكفار يحشرون على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة، وأنهم شر مكانا وأضل سبيلا. وبين في مواضع أخر أنهم تكب وجوههم في النار فيسحبون على وجوههم فيها. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ما السيئة هنا؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ما السيئة؟ الشرك. والحسنة هي التوحيد. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار. وقال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وبين جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنهم يحشرون على وجوههم، لكن زاد مع ذلك أنهم يحشرون عميا وبكما وصما. طبعا هذا المنهج الذي ندرسه في كتاب المبارك أضواء الكيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذا هو الأصل في تأليف هذا الكتاب من علامة الفذ الإمام محمد الأمين السلكتي رحمه الله تعالى. فهو في هذا الكتاب يوضح القرآن بالقرآن كما ترون، يربط الآية بغيرها من الآيات، يفسرها في ظل غيرها من الآيات، وهذا أول مراتب تفسير القرآن الكريم. وإن كان غلب على الكتاب أثناء يعني تطليقه آيات الأحكام، لأنه فصل جدا في آيات الأحكام، ويعتبر كتابه من أفضل المراجع وأقواها في تفسير آيات الأحكام، لأن الآيات التي تناولت قضايا فقهية، ويكفي أن فقه الحج أن فيه الجزء الخامس تقريبا معظم الكتاب في فقه حتى عدة من المراجع الأساسية في فقه يعني الحج. ففي سورة الإسراء قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم جد عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. فلتجد بعض الاخوه يقرؤون هارون ها لا هاء، لان الهاء من حروف الايه؟ الترفيه. فلتجد هذا يشيع عند بعض الاخوه يقول هارون هارون لا هارون هارون، فالهاء مرققه بل هي اقوى درجه من درجات الترفيه، لان بعدها الف والراء مفخمه هارون وزيرا. فقلنا هذا الى القوم الذين كذبوا باياتنا وهم فرعون وقومه. والايات الخوارق التسعة، فذهب إليهم فأرياهموهما فكذبوا، أرياهموها أي الآيات فكذبوها، فدمرناهم تدميرا أي بالإغراق في البحر. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، ما تفسير الرسل هنا؟ وهو نوح أحسن. نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل يعني كذبوا نوحا عليه السلام، وجمع تعظيما للثلاث، إما أن الجمع هنا للتعظيم لتعظيم نوح عليه السلام أو هو ومن تقدمه عليه السلام، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، لأننا قلنا مرارا إن الإيمان حقيقة مركبة للأجزاء متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فإذا نقل واحد منها نقل جميع الإيمان. فمن آمن بالله واليوم الآخر والقدر والرسل وكذا وكذا، ثم كذب مثلا بالملائكة أو بملك من الملائكة بجبريل مثلا، يصير كل إيمانه احتماله باطلا وحقيقة. فلا بد من أن تجتمع كل أركان الإيمان وحقائقه في قلب الإنسان. فالتكذيب برسول واحد تكذيب لجميع الرسل والأنبياء عليهم وعليهم الصلاة والسلام. وهذا كثير في القرآن التعبير عن الرسول بالرسل، كذبت عاد المرسلين، لأن التكذيب بنبي واحد يعني التكذيب بسائر الأنبياء. ولذلك رغم أن بعض الكفار يؤمنون بيوم الآخر، اليهود والنصارى يؤمنون بيوم الآخر أم لا يؤمنون؟ هم يؤمنون في آخرة وفي قيام وكذا، ولكن مع ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بقولا إيه؟ أنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر. لماذا؟ لأن تكذيبهم بمحمد عليه الصلاة والسلام هو تكذيب بكل أركان الإيمان الأخرى. فمن ثم قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا كله كان مما يبين هذا المعنى. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعاد يعني قومه عليه السلام وثمود، وعادا وثمود اقرأ وعادا وثمودا وعادا وثمودا قراءة بالصرف وعاد به وعادا وثمود بمعنى الحي أو القبيلة، قبيلة عاد أو قبيلة ثمود. وعادا وثمود وأصحاب الرس، والرس اسم بئر، ونبيهم قيل هو شعيب عليه السلام وقيل غيره. ويروي هنا بعضهم آثارا منكرة لا تصح كما نفى عليه الحاكم ابن كثير رحمه الله، فلا يحل الجراءة على روايتها ولا تنزيل الآية عليها، لأنه من خوف من قصد ما ليس للمرء به علم، ومثله يحضر الخوض به. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وقرون أي أقواما بين ذلك كثيرا، وكلما ضربنا عنه الأمثال أي الأنباء التي تذكر عن الكفر والفساد، وكلما تبرنا تكبيرا أي إهلاكا عظيما. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء يعني أهلكت بالحجارة، وهي قرى قوم لوط عليه السلام. أفلم يكونوا يرونها أي في مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله ونكاله، وفيه توبيخ لهم على تركهم الكفر عند مشاهدة ما يوجبه، بل كانوا لا يرجون نشورا أي كانوا كفرة لا يتوقعون عاقبة وجزاء. وإذا رأوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، أي يستهزئون قائلين ذلك أهذا الذي بعث الله رسولا، فهذه الإثارة للاستحقار، لأن كلمة هذا تستعمل له، وعائد الموصول محذوف، يعني هذا الذي بعثه الله رسولا، ورسولا ما أعرب رسولا، أهذا الذي بعث الله رسولا حال. إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أي أنه كاد ليصرفنا عن عبادتها صرفا كليا لولا أن ثبتنا عليها. قال الزمخشري رحمه الله وسامحه، لأن الزمخشري طبعا كما تعرفون من ضلال المعتزلة ومن أئمة المعتزلة الذين يعني أصاروا جدا في القطع في أهل السنة والتطاول عليهم بأمر يعني مرفوض، وإن كان هو القمة والمرجع الأول في كتب التفسير في كتاب الإنتباه بلاغة القرآن وأسرار إعجابه، لما كونه قمة في ذلك وعمت من كتب بعده إنما تفخر عليه في هذا الباب، لكنه من رؤوس البدع ومن رؤوس المعتزلة الذين حاولوا تطويع آيات القرآن لنكرة مذهب المعتزلة الباطل. يقول الزمخشري يقول الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال الزمخشري: فيه دليل على فرط مجاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وبذل قصارى الوسع والطاقة في استعطائهم مع عرض الآيات والمعجزات عليهم حتى فارقوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام، ولولا فرط نجاتهم واستمتاعهم بعبادة آلهتهم يعني لا تبعوا على ذلك وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. جواب منه تعالى لآخر كلامهم، وفيه وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتون وإن طالت مدة إمهال، ولا بد للوعيد أن يلحقهم فلا يمر أنهم التأخير. فهكذا يعني وعيد الله سبحانه وتعالى للظالمين والصفين عن سبيله واقعا بهم لا محالة، مسألة وقت، فإن الله يمهل ولا يهمل، إن كاد لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم من سماعة حالهم بعد حكاية قبائلهم من الأقوال والأفعال. قال الزمخشري: من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي ويغض ولا يتبصر دليلا ولا يمضي إلى برهان فهو عابد الهوى وداعمه إلهه. فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي لا يرى معبودا إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى؟ أفتتوكل عليه وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم شئت أو أبيت ولا إكراه في الدين؟ وهكذا كقوله: وما أنت عليهم بدبار، وقوله: لست عليهم بمطلق. يقول العلامة السنتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينا، فدينه الهوى ومذهبه. إلى أن قال ابن عباس: كان رجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانية وترك الأول. وعن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني مكان الأول هي سبب نزول هذه الآية. وعن أبي رجاء العطاردي قال: كانوا في الجاهلية يأكلون الدم بالعجل ويأخذون الحجر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه رموا به وعبدوا الآخر، فإذا فقدوا الآخر لله جديد ضاع منهم الصنم ما وجدوه، أمروا مناديا فنادى: أيها الناس إن إلهكم قد ضل فانتبهوا، إلهكم كان ضاع دوروا عليه، إن إلهكم قد ضل فانتبهوا. فأنذر الله هذه الآية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وعن ابن عباس في تفسيرها: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان. وعن الحسن قال أرأيت ما اتخذ إلها هواه؟ قال لا يهوى شيئا إلا تبعه. وعن قتادة قال هو قال كل ما هوى شيئا ركبه، وكل ما اتخذ شيئا أتى، لا يحدده عن ذلك ورع ولا تقوى. وعن الحسن أنه قيل قيل له أفي أهل القبلة شرك؟ قال نعم المنافق مشرك، إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله، وإن المنافق عبد هواه. ثم تلا هذه الآية أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمر به معبوده جل وعلا. فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العباد والطاعة إلى هواه، وإذا فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح. وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة تعلم أن الله جل وعلا بينه في غير هذا الموضع، فقال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قوله تعالى أفأنت تكون عليه وكيلا استحباب إنكار فيه معنى النفي، والمعنى أن من أضله الله فاتخذ إلهه هواه لا تكون أنت عليه وكيلا أي حفيظا تهديه وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله عليه، لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك، والذي عليك إنما هو البلاغ وقد بلغته. أفأنت تكون عليه وكيلا كما في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكر من في النار، وقوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقوله تعالى فمن يهديه من بعد الله. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني هم أضل سبيلا من الأنعام، لأن الأنعام تصرف قواها إلى طلب ما ينفعها والنقرة منا يضرها. طبعا تلاحظون دائما موضوع ذكر الأنعام وضرب الأمثلة لكفار بالأنعام دائما تأتي في سورة التكليف التكليف، لكن ما فيش آية بتكون إن الكافر مثلا كم أو خنزير، فما يعني كان هدومه أمثلة بعض الكتاب والصحفيين وهؤلاء الناس فلان الخنزير فلان الكلب كذا وهذه الأسماء الحمار وعارف إيه، هذا مما لا يجوز. أولا لأن المسلم ينبغي أن يتنزه عن الكفر، فالمؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا خبيث، ينبغي أن يعود لسانه النطق بهذه الألفاظ. ثانيا لأن فيها كذبا، فهو ليس كلبا وليس حمارا، هل هو في الشكل وفي القتل وكيف في الحمار؟ لا، لكن تلاحظون أمثلة القرآن فمثله كمثل الحي ضرب مثال. ثم مثلا قول الله تبارك كمثل الحمار يحمل إسحار، وهكذا إن هم إلا كالأنعام. ثم إن أردت أن تجرح المشركين والكفار فالقرآن ليس فقط يعني يعني يشبههم بالأنعام بل يعدون أضل من الأنعام، فلنبدأ أسلوب القرآن حفظا أن نتمسك به بأسلوب القرآن الكريم. فموضوع كتمة الكلب والحمار والخنزير وكذا لا يجوز اتحاد الأحوال، لأنه في الحقيقة هو ليس هكذا، لكن نستدل بأسلوب القرآن في التشبيه، لأن التشبيه دائما يعني يشير ويلفت النظر إلى صفة معينة في هذا الحيوان، صفة معينة فيه، فمثلا كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهك أو تتركه ينهك، كذلك كمثل الحمار يحمل أسفاره في صفة معينة، وليس المقصود هو نفسه له أذن الكلب ووجه الكلب وهكذا. فهذا ممنوع من جهتين، أولا أنه كذب، ثانيا أنه يعني خلق لا يليق بالمسلم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ طيب الأنعام تسمع أم لا تسمع؟ تسمع، لكن الآية يفهم منها أن الأنعام لا تسمع يعني تسمع لكن لا تعقل. وذلك يوضحه قول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي يميت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمر وهم لا يعقلون. يعني الأنعام تسمع لكن تسمع للسوء. لما بيقول يعني الألفاظ التي يقولها سائق الحمار مثلا كذا وكذا بيقول ألفاظ إلى سماء إلى سماء، لكن هو مهم. لكن لو أكثر أمام الحمار أو الحصان أو كذا وقعدت تقرأ تقرا عليه معلقات السمع هيكلم لك؟ لا يعني ما يأثر، هو سمع كلام أصوات لكن لا يعقل هذه الأصوات. وهذه خاصية الآدمي، أن الآدمي يعقل الكلام الذي يلقى عليه. فكذلك الكفار كالأنعام يسمعون آيات الله لكنها لا تصل إلى قلوبهم ولا يعتبرون ولا ينتفعون بمعانيها. فهذا معنى وصفهم بأنهم لا يسمعون أو لا يعقلون. معهم العقل أن يسمعهم ومع العقل، لكن لما عطل العقل عن الوظيفة التي خلق لأجلها وهي التدبر في آيات الله وتوحيد الله صارت كمن عدم هذه الآلة، لأنه إنما أوتي السمع والبصر والفؤاد من أجل التفكر في خلق الله والتوصل لتوحيد الله وشكر على الله. فلما لم يفعل ذلك صار مساويا لهذه الانعام بل اضل سبيلا. لماذا؟ لان الانعام تحرص على تجنب ما يؤذيها وجلب ما ينفعها. فانت اذا فارقت مملة هل تستسلم مملة بل ليس لها عقل؟ اليس المملة تحرص على ان تكفر وتذهب هكذا وهكذا؟ فالناموس لما تيجي تقف على الجسم تقف على اي مكان بكبيره بالتفريغ، بتقف على الوريد، تقف على الوريد انت عارف ان هنا هتمتص الدم. واضح؟ الصرصار لو انت الصرصور نفسه حاولت ان تضرره يهرب ام لا يهرب؟ الحمار اذا كان يمشي وجه كثير في مهلكه يتجنبه ام يمشي لنفسه؟ فاذا كل الانعام تحرص على ما يجلب لها النفس وعلى تجنب ما يجلب لها الضر. لكن هؤلاء الكافرين اضلوا سبيلا من الانعام لانهم يعني لا يفعلون كما تفعل الانعام بالحرص على جنب الخير ودفع الشر. يقول: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي منهم، لأن الأنعام تصرف قواها إلى طلب ما ينفعها والنصرة مما يضرها، وهؤلاء يعطلوا قواهم وهي العقول التي اهتدى بها للحق ويميز بها بين الخير والشر. ثم أشار تعالى إلى بعض دلائل التوحيد. يقول الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أولئك كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أم هي المنقطعة، أشهر معانيها أنها جماعة بين معنى بل الإضرابية واستفهام الإنكاري معا. إذا أم لما نفكتها أم تساوي بل أتحسب، بل أتحسب. والمعنى بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أي لا تعتقد ذلك ولا تظن، فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه، لا يدركونه بعقولهم، إنهم إلا كالأنعام، أي ما هم إلا كالأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكه. بل هم أضل من الأنعام، أي أبعد عن فهم الحق وإدراكه، بل هم أضل سبيلا. فإن قلت كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ قلت لأن الأنعام، هذا كلام ابن المحتري، قلت لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعرفها وتتعاهدها. يعني أن صاحب الجمل أو الإبل أو البقر ينقاد لصاحبه اللي صاحبه بيعلمه ويطعمه ويرفيه، وتعرف من يصل إليها ممن يسير إليها. طبعا الناس الذين يتعاملون مع الجمال يعرفون جيدا الجمل لما بقى يعني يحفظ على صاحبه ويدبر له ويخطط له ثم ينتقل منه بعد ذلك، ماذا يفعل الجمل؟ مشروب الصفر ايه؟ لا غير الصفر، الصفر معروف الحق حقود. اذا اختزل الحقد في نفسه سيظل ساكنا الى ان ياتي الفرصه فلا يفوتها وينتقل من صاحبه. واضح؟ فالشاهد يعني من هذا ان هذه البهائم العدوات تعرف من يحسن اليها ممن يسيء اليها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها. حتى لي احد الاخوه من مطروح من مدة يعني ان كان هناك رجل له فرس وكان يحسن ان هذا الفرس جدا ويحبه جدا. والفرس الثاني طبعا كان يحبه. فهذا الرجل لما مات الفرس خرج في جنازه ظل يتبع وراء الجنازه وتابع الرجل وهو ميت. فبعدما دفن وخرج من الجنازه الذي اخبرت به يعني ان الفرس صعد على ربه عاليا كان عالي والقى بنفسه حتى مات. فالله تعالى اعلم بصحه ذلك. لكن هذا لا يبعد ونسمع كثيرا من الاعاجيب في هذا الباب. ولماذا نعمه بعيدا؟ وفاء الكلب، هل قتل من قتل بالكلب الا بسبب وفاء الكلب؟ وهل صنف من صنف في فضائل الكلاب الا بصفه الوفاء لصاحبه؟ هناك واحد من العلماء اراد ان يسب اهل جنانه فالف كتابا سماه ايه؟ فضل الكلاب على كثير ممن لبس ثياب. ولا حول ولا قوه الا بالله. فالكتل بالكلب من الجماعه الاوروبيين والغربيين على ما يجي يعرف نفسه بيعرف نفسه بأن فلان سلم كذا عنده ولدين وكلب اسمه كذا. دي من قاعدة البيانات الأساسية عنده. كان اللي في البيت اثنين خليتهم كلبهم. نعم. فالشاهد يعني هم يعزون الكلاب جدا فربما أكثر. فالمقصود من ذلك هذا أن إيه؟ الكلب يعرف أن صاحبه يحسن إليه وبالتالي يقابله بإيه؟ بالوفاء. نعم. فهذا هو وجه الايه التسبيح يعني او القول تعالى بل هم اضلوا سبيلا اولئك الانعام بل هم اضلوا سبيلا لان هذه الحيوانات تعرف من تنقاد لاربابها التي تعرفها وتتعهدها وتعرف من يحسن اليها ممن يسيء اليها وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها وتهتدي لمراعيها ومكاربها. وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون احسانه اليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع المسرع الهني والعزب الروي. انتهى كلام الزبكري. ثم قال تبارك وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى طبعا يعني بعد ما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أشار إلى بعض دلائل التوحيد وما فيها من النعم العظمى الجديرة بأن تتلقى بالشكر لا بالكفر كحال هؤلاء السفرة. فقال عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل أي ألم تر عجيب صنع ربك أن جعل هذا الظل يمتد وينتقب فيمتد عليه الناس ولو شاء لجعله ساكنا أي ثابتا على حاله من الطول والانتباه من السكنة أو غير متقلب من السكون لأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد فلم ينتفع به أحد. لأن الشمس لو أقامت على وضع واحد للحياة تنتهي على ظهر الأرض. نعم. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا اي علامه يستغل باحوالها في مسيرها على احوال الظل من كونه ثابتا في مكانه زائلا ومتسعا ومتخلصا فيبنون حاجتهم الى الظل واستغناءهم عنه على حسب ذلك. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا اي اذلناه بعدما انشاناه ممتدا ومحوناه بمحض قدرتنا ومشيئتنا عند اقاء شعاع الشمس موقعا قبضا يسيرا أي على مهل قليلا قليلا حسب ارتفاع دليله على وتيرة معينة مضطربة مستدعة لمصالح المخلوقات ومراقبها. وفي هذا القبض اليسير شيئا بعد شيء من المنافع ما لا يعد ولا يحصر ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي كافرا كاللباس والنوم سباتا أي راحة للأبدان تستعيد به ما خسرته من قواها وجعل النهار نشورا اي زمان انتشار لطلب المعاد. يقول العلامه السنكتي رحمه الله تعالى قوله تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه هو الذي جعل لخلقه الليل لباسا والنوم سباتا وجعل لهم النهار نشورا. اما جعله لهم الليل لباسا فالظاهر انه لما جعل الليل يغطي جميع من في الارض بظلاله صار لباسا لهم يسترهم كما يستر اللباس عورته صاحبه. وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الاسير المسلم من الكفار في ظلام الليل واتسامه به حتى ينجو منهم ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب لباس الليل كما قال ابو الطيب المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المانويه تكذب وقاتل رد الاعداء تسري اليهم وزارك فيه لد نار المحجب. طيب ما مقصود المتنبي بقوله وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المانويه تكذب؟ المنوية من النجوم من المنوية لو قولوا ان الليل يعني الظلام هو خالق الايه الشر والنور خالق الخير الى اخر كلامه سنوية هؤلاء المنوية يعتبرون الليل هو الايه الشر المطلق. فالمتنبي يقول لا الليل ليس شرا مطلقا بل الليل للليل مناسة وفيه خير وله اياد علي وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر ان المانوية تكذب في دعواهم ان الليل شر كله. ثم فصل فقال: وقاك ردى الاعداء تسري اليهم وقاك ردى الاعداء تسري اليهم يعني الاعداء ممكن ان تهجم عليهم بالليل وتتسرب اليهم بحيث يعني لا يستطيعون ان يروك ففي هذه الحاله يقيك الليل ويسترك عن ان يهلكوك ويقتلوك. وزارك فيه لد نار المحجب هذه فريضه اخرى لا تخطنا. وأما جعله لهم النوم سباتا فأكثر المفسرين على أن المراد بالسبات الراحة من تعب العمل بالنهار لأن النوم يقطع العمل النهاري فينقطع به التعب وتحصل الاستراحة كما هو معروف. والسبات النوم وأصله الراحة كما قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا. ويقال أيضا السبات الموت والمسبوت الميت لأنه مقطوع الحياة كما قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل. فإن قلت هلا فسرته بالراحة زي ما السائل بيقول يعني هل نفسر السبات بالراحة وجعلنا نومكم وهو الذي جعلكم ليلا لباسا والنوم سباتا. فزي ما السائل بعدما قال إن السبات الموت فإن قلت هلا فسرته بالراحة لأن السبات بالمعنى كما قلنا دي الراحة قلت النشور في مقابلته يأباه يأباه لأن الآية وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فأنسب ما دام الأمر محتمل أن يكون السبات بمعنى الموت يأتي أحيانا بمعنى الموت أحيانا بمعنى الراحة هو بيرجح أن يكون المقصود هنا إيه الموت يقول أن الموت هو الذي يقابله النشور الموت هو الذي يقابله النشور. لذلك أذكر الصراحة تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا لا نعيش الله وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحن وبك نموت فالصراحة تقول إليك النشور في المساء تقول إليك المصير حينما نموت وضع. فإذا الذي يقابل النشور هو إيه؟ الموت. فهذا هو سر تضيح المحتري تسبيح والنوم ثباتا أي موتا ويعلم نهار النشور والنوم طبعا موت وهو اخو النوم بدليل قوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل. يضح كلامه ان النشور هو الحياه بعد الموت وعليه فقوله وجعل النهار النشور اي حياه بعد الموت وعليه فالموت هو المعبر عنه بالثبات بقوله والنوم ثباتا. واطلاق الموت على النوم معروف في القران العظيم كقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فانظر الوقت بين الموت والبعث والنشور ثم يبعثكم فيه لان كل من البعث والنشور يطلق على الحياه بعد الموت. من ذلك ايضا قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني ايه ويتوفى التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. قال الجوهري في صحيحه والمسبوت الميت والموتى او المغفي عليه. والذين قالوا ان السبات في الايه الراحه بسبب النوم من تعب العمل بالنهار قالوا يعني انظر كيف يعني بعض العلماء قالوا كما رأينا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. فإذا قلنا سباتا إذا قلنا نشورا بمعنى الحياة بعد الموت يبقى السبات يكون هو إيه؟ الموت، لأن النوم أخو الموت. طيب لو قلنا والنوم سباتا يعني راحة من التعب العمل في النهار يقول وجعل النهار نشورا يكون معناها أنهم ينشرون فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم، كما في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الانتشار فالنشور هنا وجعل النهار نشورا يعني تنتشرون فيه لمعايشكم ومصالحكم ومكاسبكم. والظاهر أن هذا التفسير فيه حذف مضاف أو هو من النعت بالمصدر، وهذا التفسير يدل عليه قوله تعالى وجعلنا النهار معاك معاك، فتفسير نشورا يعني الانتشار في كسب الرزق وكذا يفسر قوله وجعلنا النهار معاشا تطلبون فيه المعاش. وقال عز وجل في القصص ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. طيب هنا في نوع من البلاغه في هذه الايه ما هو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قول الكلمة للصلاح النفس والإيه والنفس النفس والنفس فهذه من بلاغة القرآن الكريم النفس والنفس معناه هنا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني لتسكنوا في الإيه في الليل ولتبتغوا من فضله يعني في النهار. فطبعا هنا هذا نفس النفس والنفس معروف أنه إن يأتي على يعني على نفس التفسير وإن يأتي مخالفة للترتيب. هذا من أي نوعين؟ هذا موافق للترتيب لأنه ذكر الليل أولا وقال في مقابله إيه؟ لتسكنوا فيه، ثم قال لذلك الليل والنهار وقال في النهار ولتسكنوا من قبل على الترتيب. فيؤمن إيه بقى المثال الثاني؟ المثال الثاني على عكس الترتيب في سورة آل عمران. أيوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين تبيضت وجوههم ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم. هذا نفس ونفس عكس الترتيب. يقول تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا اي ساترا كاللباس والنوم سباتا اي راحه من ابداني تستعيض به ما خطرته من قواه وجعل النهار نشورا اي زمان انتشار لطلب المعاش. وفي تفسير الكلام هو ايه جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا اي موتا. فالموت يقابل النشور اللي هو ايه الاستخاف بعد الموت الذي يسببه بالنشور والبعث. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. وهو الذي ارسل الرياح بشرا وفي قراءه ايه نشرا نشرا اي ناشرات للسحاب الرياح تنشر السحاب. وفي قراءة بشرا أي مبشرا بين يدي رحمته. ما تفسير الرحمة هنا؟ المطر. الرحمة هنا تطلق على المطر واضح. رحمة الله هنا هي المطر. تطلق على إيه تاني الرحمة غير صفة الله سبحانه وتعالى؟ على النبوة على الجنة. ففي رحمة الله وفيها خالدون في رحمة الله. هل رحمة الجنة فيها صفة أم في الجنة التي هي روضة ورحمة الله؟ فلذلك عبر بفي ففي رحمة الله يعني في الجنة هم فيها خالدون التي هي موضع ورحمة الله. وما أرسل لك إلا رحمة العالمين. فإذا بين يدي رحمته يعني قدام المطر تأتي الرياح مبشرات بأن المطر آت عما قريب كقوله يبشرهم ربهم برحمة منه لأن البشير يتقدم المبشر به. فأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا بقوله تعالى ليطهركم به. وهذه الآيات أصل في الطهارة بالماء. هذه من الآيات التي تدل بها على طهارة الماء، وأنزل من السماء ماء طهورا، والطهور الذي يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره، بدليل قوله ليطهركم